هذه تتمت الدورة التي عقدت من شرح زاد المستقنع في كتاب الصيام، وصلت. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحجوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في كتاب الصيام: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه.
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، يعني يفسد بذلك. وقد اختلف العلماء في الكحل، وأصح قيل به ما ذهب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الكحل لا يفسد الصوم، وكذلك القطرة العين كما أفتى بها شيخنا عبد العزيز بن باز، قطرة العين لا تفسد الصوم، وإن كان نحو تركها لكن لا دليل على إفسادها، فإن مجرى العين ليس محل الطعام والشراب، أو ليس الأكل محل لما يسمى أكل وشرب، ولا يفسد بذلك الصوم، لأن الأصل عدم إفساد الصوم إلا بدليل، ولم نجد دليل، وقد كان السلف يكتحلون. يمنع من الكحل للصائم، فلو كان هناك فرق بين رمضان وغيره لنكر، ولصح سلفنا بمن اكتحل وقالوا أنه يفطر. فلما لم يكن دليل على الفطر بالكحل قلنا أن الكحل لا يفطر الصائم، وذهب بعض العلماء أنه يفطر الكحل الصائم، والحقيقة أن الكحل أصل لا أظنه يسمى طعام ولا شراب، وليس العين بمجرى كالأنف. أما قطرة الأنف فتفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: أو أدخل إلى جوفه شيئا غير إحليله.
أو أدخل إلى جوفه شيء غير إحليله، يعني يفطر إذا أدخل إلى جوفه من أي مكان ينفذ إلى البدن، كما لو فتحة إلى المعدة، وكذلك إذا احتقن، وكذلك لو أدخل من ضارع الوريد، بأي شيء يفطر، وهذا مطلقا لا دليل عليه، بل إن الذي يسمى أكل وشرب وهو يتعاطى في الأصل من الفم بالطعام وطعاما وشرابا يسمى، هذا الذي يفطر. ولكن إذا كان مال الطعام والشراب دخل الجوف مثل الإبرة المغذية، فإن هذا حينئذ يفطر الصائم، فلا يصلح الإطلاق والقول بأن مطلق ما يدخل البدن يفطر الصائم، لأن الأصل عدم التفطير إلا بدليل، إلا الإحليل، لأن عندما الإحليل وهو الذكر ليس الموضع أو منفذ للجوف، فالبول يرشح من الكلية ثم يستقر في المثانة، فلا يمكن أن يرجع إلى جوف البدن ولا يستفيد منه ولا يمتصه. فلذلك قيل في الإحليل أن ما دخل من طريقه لا يفطر إيش؟ لا يفطر الصائم. طيب، أو استقاء.
قال أو استقاء.
القيء اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال لو استقاء لا يفطر لأنه لا دليل على الفطر عند هؤلاء، وضعفوا حديث الترمذي من استقاء فعليه القضاء ومن ذرع القيء فلا قضاء عليه. لكن يقول ابن تيمية إسناد ضعيف لكن له شاهد، فثبت بذلك الحديث، فحينئذ القيء على وجهين: إذا استقاء بمعنى طلبة، ويكون ذلك بأحد أمور: إما بالبصر أو السمع أو الأنف الشم أو النظر. النظر كان يحدق النظر في بالوعة، وأمر مقرف مهيج للاستقاء، الاستقاء فهذا عليه كفارة، عليه قضاء عفوا. أو يسمع نفسه شيء، يتعمد أن يسمع نفسه شيء يحرك ويهيئ نفس القيء، أو يشم شيء أو يدخل يده في آخر حلقة ويستقي، هذا يفطر. أما إذا هجم عليه القيء لا فطر، لا فطر عليه. هجم عليه كأن يكون في الطائرة، بدأت الطائرة تتحرك أو الباخرة تضطرب، ثم دار رأسه حسب القيء فغلبه، لا شيء عليه، لحديث الترمذي: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني غلبه، ومن استقاء فليقضي. أما النخامة فإنها لا تفطر الصائم لأنها ليست بمعنى الطعام والشراب. فالنخامة على وجهين: ما كان في الحلق ثم ازدرد هذا بالإجماع لا إشكال فيه، لكن ما أخرجه إلى فمه، تجويف فمه، ثم رجع وازدرد فهذا فيه الخلاف. فمنهم من قال إيش؟ يفطر الصائم، ومنهم من قال لا يفطر الصائم. نعم، اقرأ.
قال: أو استنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل.
نعم، أو استنى، الاستمناء هو طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بتدليك الذكر على الأرض كان يكون منبطع على بطنه ثم يذكر شيء في نفسه كصورة محرمة ثم يدلك ذكره، أو يأخذ بيده فيضع شيء من الدهان فيحركها على هيئة الجماع مع تذكر مهيج. أو هذا من أقبح ما سمعته، أنه اخترعت عرائس دمى صنعت لها فروج وشق لها أعين، وهذا العمل من أقبح ما سمعت وأفجر ما سمعت في باب الاستمناء، ولم يكن يعرفه السلف سبحان الله. ما دروا أن الفجور يبلغ بعض الناس إلى هذا الحد، أن يجمع بين عدة محرمات: الأولى شراء الأصنام، والعروس هذه صنم، وقد جاء في صحيح البخاري إن الله حرم بيع الخمر وإيش والأصنام، فالصنم حرام بيعه، وهذا يشتري صنم فلا يجوز بيعه أصلا. الثاني المحرم الثاني أن فيه شرف، فإن الله سمى قوم لوط أوصفهم بأنهم أهل إيش؟ شرف، لأن أخرج منيهم فيما لا ينفع. واحفظ منيك واجتبيه، فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام، مكانه الرحم وليس مكانه البالوعات ومكانه هذه العرائس الفتانة التي لا يصنعها إلا الملاحدة والفجرة أو الفسقة من المسلمين. المانع الثالث أن الرجل قد إذا أبقى هذه العروس عنده وصار يعتاد أن جماعها أو الاستمناء بها قد يستغني عن النكاح، تعطل مصلحة الشرعية في كثرة الولد، فقد يستغني وقد يلبس عليه الشيطان يقول هذه عروس لا تكلم وقد تأتيك امرأة تطاول عليك، المهم يفتح له باب إيش؟ شر بالتلبيس. فلا شك أنه عمل قبيح وبيع محرم ولا يجوز أبدا. فإن استمنى وهو صائم فخرج المني، فمذهب جماهير العلماء والأئمة الأربع على أنه يفطر، وذهب الظاهرية أنه لا يفطر. وأذكر اختار هذا القول العلامة الألباني، وقديما قرأت العلامة العثيمين أظن قديما في مطبوعات قديمة للشيخ إلا ما كن واحد، لكن رأيه بعد على مذهب الجماهير أنه يفطر المني، فكان يستدل الظاهرية بشيء يقول أصل عدم التفطير، إنما التفطير جاء بالجماع، إدخال الفرج الذكر نعم أو الإحليل في فرج الأنثى هذا الذي يفطر، لأن الرجل قال أتيت أهلي في رمضان فالنبي أمر بالكفارة. لكن إذا أخرج المني لا دليل على أنه يفطر، نعم آثم لكن لا دليل أنه يفطر، إنما الفطر بالأكل والشرب وما نص عليه الدليل، ولا دليل على أن مجرد إخراج المني يفطر الصائم. وهذا القول خطأ، والصواب ما عليه جماهير العلماء لأوجه، لرسالة راجحة في مجلة معرفة السنة والآثار انتصرت فيها لمذهب الأئمة وجماهير العلماء من إخراج المني يفطر، ورددت على من قال لا يفطر إذا استمنى. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله تعريف الصوم، ولا كلام لأحد بعد تعريف الله للصوم، أو لا كلام لأحد مع الله في هذا، فقد عرف الصوم سبحانه فقال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل أن الشهوة يجب تركها كالطعام والشراب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إخراج المني شهوة، أو أقر ذلك حيث أن الصحابة سألوه لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال الصحابة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. قال كذلك إذا أريتم وضعها في حلال ألا يكون له أجر؟ قال نعم. قال كذلك إذا وضعها في حرام فإن عليه وزر. إذن الشاهد قولهم أيأتي أحدنا إيش شهوته ويكون له فيها أجر. طيب فعلى هذا إخراج من يفطر الصائم. الوجه الثاني أن إذا قلنا الجماع يفسد الصوم؟ والسؤال أيهما أبلغ في اللذة، تحريك الفرج داخل الفرج، تحريك القبل داخل الفرج، أم إنزاله المني؟ فإذا كان الإنزال أشد لذة من مجرد الجماع، ألا يكون الإنزال مفطرا باب أولى وأحرى؟ وقد قال يدع شهوته، فأي شهوة أشد من الإنزال؟ هي أشد من التحريك في الجماع، فإذا كان الجماع شهوة فأشدها الإنزال. فعلى هذا إنزال المني استمنى، سواء استمنت الفتاة أو المرأة أو استمنى الرجل، فإذا أنزل فإنه يفطر. في قول جماهير العلماء خلافة الظاهرية. وأما المذي فيه قولان، منهم قال يفطر كالمالكية، والصحيح قول الحنابلة أنه لا يفطر المذي. لما؟ لأن عائشة رضي الله عنها لما وصفت أن النبي كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت كان أملككم لإربه، اللهم صل عليه. فهل مباشرة لمن يستطيع أن يملك بزمام منيه فلا ينزل، ويستطيع أن يملك بزمام ذكره فلا يجامع، جائزة المباشرة للصائم تقبيل والضم لزوجته؟ فإذا هل يمكن أن يملك بزمام مدية؟
كلا، لا يتحرز.
إذا ما يستطيع أن يملك ما هو الجماع والمني، فالمذي لا يمكن يملكه ولا يمكن التحرز منه عند مباشرة ما أحل الله، فلا يمكن يتناقض دين الله. يبيح لنا الرب المباشرة نساءنا ونقبلهن ونداعبهن ونحن صيام، ثم من وجه آخر يقال لو أنزلت المذي أفطرت. كيف هذا؟ شيء لا يملك، فلا تشريع مثل هذا. فإذا الصحيح المذي أنه لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم خروج المذي. نعم. طيب اقرأ.
أو باشر فأمنع،
أي باشر زوجته سواء اليد، كأن يضع يده على فرجها. فقال بعض الصحابة إني يعني أمسك بجهاز امرأتي وأنا صائم، فهذا لا بأس به. لمن خشي إيش؟ لمن إيه؟
ملك إربة.
وقالت عائشة وهي راوية الحديث الذي في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان ملكهم لربه. سئلت عائشة ما الذي يباح للرجل من زوجته وهو صائم؟ قالت كل شيء إلى النكاح. فلهما حينئذ أن يتجرد تحت لحاف واحد ويضمها مثلا ويتلذذ بذلك، لأنها قالت كل شيء إلى النكاح، يعني إلى الجماع. وهذه راوية الحديث، والراوي أدرى من روية، فقالت يصنع كل شيء للنكاح. وبعض الصحابة قال إيش؟ يمسك بجهازها. وابو هريرة قال إني أحب أن أرشفها، يعني قبلة وأنا صائم، لكن ذلك لمن ملك إربا، أما من لم يملك فلا. وعليه سؤال، كان الرجل يملك إربا وكانت المرأة مبتلات بشدة الشهوة، بحيث أنه لو اقترب منها زوجها ومسها بيده أنزلت، وليس المذي وإنما المني. فما الحكم؟ أجيب ما لكم.
لا يجوز
لمن؟
إذا كان سيؤدي إلى
هو يستطيع ملك نفسه، إذن يجوز له وهي لا يجوز لها.
لا يجوز لها أن يسبب في إصطارها.
أي نعم، انتبه. كيف يعني؟ على الهواء، فلا بد أن يباشرها حينئذ، فسيتسبب في إنزالها ولا؟
لا يجوز له.
ها؟
لا يجوز له.
إذن لا يجوز له أن يتسبب في ذلك، لأن ذلك ذريعة لإيش؟ لإنزالها، فلا يقربها وينتظر ويصبر، لأنه يعرف إذا اقترب منها حصل لها ما لا تستطيع أن تملكه، فلا يجوز أن تسبب في ذلك. وهي كذلك إذا كانت تملك نفسها لكن تعرف أنه ما يملك نفسها، لا تقترب منه ولا تزين له ولا تعرى، والمهم وتلبس اللباس الذي لا يهيجه وتبتعد عنه. وإن استطعت أن تبقى بزفر المطبخ تفعل، لكن لا يملك نفسها لتنفره. كلامي وجيه ولا؟ أتدري أن بعض الفقهاء قال فإن عرف أن تحت شجرة يجتمع مغتابون نمامون، فيعني يستحب أو يسوغ التغوط تحت الشجرة.
والأصل منهي عنه.
أنا أصل منهي عنه، ملاعن الثلاث هذه. قال اتقوا الملاعن إيش؟ الثلاث، يتخلى وين؟ في ظل الشجر، الناس يستفيدون منه. قال أما إذا جاء يعني صنع في مكان يجتمع فيه النمامون والمغتابون، طيب يعني
ينفرهم
عن الاجتماع
عن منكرهم.
لكن هذا الكلام وجيه؟
لا،
فيه نظر، لأنه تارة يجتمعون هؤلاء وتارة يجتمعوا غيرهم بكثرة،
من له حاجة
يعني ما في إلا هذا الطريقة. أنت هذا الطرق كلها لهذه، ينصحهم ينكر عليهم، لأن النص صريح وعام. كيف نخصصه؟ تقول ملاعن، ينبغي ترك التغوط في هذا أبدا، ولأنه محتمل النص متيقن، وهذا محتمل يجوا اليوم الثاني يجتمعون، يحتمل يقول خلنا نشوف مكان ثاني نختار فيه على وجه أريح يعني وأطول، ويذهبون مكان ثاني مو بشرط. نعم، فهذا فيه نظر. طيب، أو باشر فأنا أكمل أو أمل تقدم.
نعم
أكمل.
قال أو كرر النظر فأنزل.
أو كرر النظر فأنزل، إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، وإذا نظر واحدة فأنزل، وهذا ما يتصور من شديد الشهوة، يعني سبحان الله يرم بصر إلى موضع امرأته يقذف، هذا ما يتصور. لكن الشارح ذكر ذلك على وجه يعني إن حصل إن وقع من نظرة واحدة فإنه لا يتصور، لكن كرر
هذا يحصل.
ما الفرق؟
هذا كان يملك أن يصرف نظره.
جيد، هذا الذي شهوته قوية، وأنا لا أتصور هذا، ما أدري يقع في الواقع، أنه جابر بن زيد كان يفتقل في النظرة فأمنى لم يسد صومه، فأول نظرة هكذا سبحان الله لو وجد ما يفسد صومه، لأنه هذا كالمكره لا اختيار له. لكن إذا رمى بصره ثم رمى بصره، هذا الآن مختار، الآن بيتلذذ الآن ويحس بنشوة وبينزل ويكرر إلى أن أنزل، هذا واضح يفطر، لأنه لو عمل وابتساب، بخلاف الأول كان
مكره
غير اختيار. نعم، كان مكره بغير ايش؟ اختيار. طيب اكمل.
قال قال أو حجم أو احتجم.
أو حجم أو احتجم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: أفطر الحاجم وإيش؟ والمحجوم. واختلف العلماء في الحجامة، فذهب طائفة من العلماء وهم جمهور أظن أن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بأحاديث منها: احتجب النبي وهو صائم، نعم، وأنه لم، حديث أنس عند البخاري: لم نكن نتق الحجامة في عهد النبي إلا من أجل الضعف. وعبد الرحمن بن أبي ليلى في السنة أبي داود نهى النبي عن الحجامة من أجل الضعف، نهى عنها ولم يحرمها من أجل الضعف. طيب، فإيش صنعوا بحديث أفطر الحاجم المحجوم؟ فقالوا: هذا لا يعني الخبر بأن أو الحكم بأنهم أفطر، أي سيؤول أمر إلى فطرهما من الضعف. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم أن الحجامة تفطر الصائم، وهو إخراج الدم على وجه مخصوص معروف عند أهل الطب. وذلك لأن الحكم يجوز أن يعلل، جائز أن يعلل بعلتين. العلة الأولى ما هي؟ الضعف. العلة الثانية إخراج الدم بالحجامة، ويدل على ذلك الخبر الظاهر: أفطر الحاجم المحجوم. قال ابن تيمية: وهذا خبر لا يقبل التكذيب، النبي قال أفطر، تقول أنت لم يفطر؟ لكن الحجامة بالوضع القديم ما هو؟ مص الدم، قد يتطاير. أما اليوم فأنا احتجمت الأردن، فجاءني طبيب وضع لي آلة من اليابان تأتي بعد ما شرت أعلى رأسي وضعها وصارت تحجمني بنفسها الآلة من غير تدخل منه، هذه لا تفطر الحاجم لكن تفطرني أنا محجوم. أما القرن في الحجامة القديمة هذا اللي تفطر الحاجم والمحجوم. لأن الحكم علق بما يسمى حجامة على الوجه القديم. طيب، وما يوافق الحجامة من إخراج الدم سواء بالفصد أو التحليل الدم أو العملية الجراحية يفطر. أنا أسألكم سؤال: رجلان خرج منهما دم في عملية جراحية، أحدهما حكمنا عليه بالفطر والآخر لم نحكم عليه بالفطر، وكلهم خرج منه دم، خرج منهما دم مثل الحجامة، فإذا خرج دم كثير مثل الحجامة يفطر الصائم. فأجيبوا عن هذه المسألة: رجلان صنع عملية جراحية في نهار رمضان، كلاهما في حضر، أحدهما حكمنا عليه بالفطر والثاني لم نحكم عليه بالفطر. أنا أذكر لكم صورة ذلك: دخل العملية، يا دكتور فيه دم تجرحني؟ قال: لا لا، أمر بسيط، فقط نضغط على بطنك ضغطتين وخلاص. الدكتور هنا خايف أن الرجل إيش؟
يخاف
إيش نضغط ضغطتين، لكن خاف أنه ينفر من العملية، فذهب وهو لم يتعمد إخراج الدم، فشق بطنه. قال: والله خرجنا منك دم كثير. قال: ما قلتوا لي صومه؟ صحيح، غير اختيار. أو حادث سيارة، تطاير رأسه فانفجر فنزل دم كثير، لا حرج عليه. أما الثاني فيقول: هذه العملية كيف دكتور؟ يقول: والله قالنا 5 أكياس دم لك، دم كثير لكن أصبحت صائم اليوم. قال: والله هذه العملية. قال: يلا توكل على الله، مفطر، وافق على العملية واختار، فعليه أن يعيد إيش؟
يقضي
الصوم. واضح هذا؟ ليس مثل الأول. كذلك إلا وجاه دخل ليقلع ضرسه قال للدكتور أبقلع الضرس، قال كم يخرج؟ قال يخرج والله شيء يسير لا يبلغ عشر ما يخرج الحجامة. ودخل المختار لا يفسد صوبه لأنه ما يخرج مثل الحجامة يضعف هو الذي يفسد صوبه. نعم اقرأ. أما الذي يكرر النظر، شوف عندك ما يكرر النظر ويكرر الفكرة، انتبه الآن. الآن من يرمي بصر من فاتن زوجته ويحدق فيها إلى أن يحس بالنشوة ويبقى يكرر النظر إلى أن ينزل، هذا واضح
يفطر.
هذا إيش
يفطر.
يفطر كما قال مصنف هنا. لكن إنسان قاعد يقلب النظر كذا في الحجرة وطارت عزوبيته وبدأ يتذكر أشياء محرمة وأخذ في فكرة ويتشهى ويستدعي الفكرة، كلما تشرب يستدعي الفكرة ويحس بنشوة ويستدعي الفكرة فينزل. بعض الفقهاء قال لا ما عليه شيء، لأن الله ما يأخذ الإنسان يعني ما حدث به نفسه. الصحيح
يفطر لأنه يملك.
ويدل على ذلك حديث معروف مشهور، ما تعرفه؟ نعم، وهو خرجه البخاري في صحيحه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ فليستعد إيش؟
لا ولا انتهي.
ها؟
لا ولا انتهي.
أي فليستعد بالله ولينتهي فلينتهي. إذن هو الآن في فكرة لكن أمره ينتهي، معناها يملك إذا ما انتهى عاصي
يملك الانتهاء.
فكذلك الذي استدعى الفكرة وصور المفاتن في ذهنه لامرأة رآها وأنه يمسها الآن وأنه أخذ يكرر هذا في نفسه حتى أنزل ولو من غير تحريك الذكر، فإنه يفطر لأنه له عمل مكتسب مختار، بخلاف من كان قوي الشهوة يعني يبالغ الشهوة، وهذا للتصوير أظن ما يقع في هذا، يكون هكذا وطارت صورة النبي في ذهنه أول ما طارت ذكرها أنزل. هذا ما عليه شيء لأنه
لا يملك
ذلك كالمكره، فإن هذا لا يحكم به شيء يفطره. لذلك قال أو فكر فأنزل، أو فكر إيش فأنزل، هذا لا يفطر عند المصنف، لكن لقسمين: فكرة تطير في الذهن فينزل، وفكرة يتابعها ويقصدها ويتشهى ويستطيع صرفها ولا يصرفها ولا ينتهي، فنقول هذه تفطر لأن له اكتساب بها. طيب أكمل.
قال أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها.
إذن شروط الحكم بالفطر ما هي؟ ما هي شروط الحكم بالفطر؟ إن فلان أفطر لما تناول المفطر. الأول التعمد،
عامد ذاكر عالم
تعمد. نعم. أما إذا كان غير متعمد
لا
فلا شيء عليه.
ذاكرا
ذاكرا، فإذا كان ناسي فلا شيء عليه. ما أحد النسيان. أذكر جاء رجل لأبي هريرة فقال يا أبا هريرة أنا نسيت وأكلت وأنا صائم، فقال أتم صومك. هذا أبو هريرة الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
قال ثم نسيت.
قال يا أبو هريرة ثم أكلت وصمت ونسيت، فقال أطعمك الله سقاك. قال ثم نسيت فأكلت. يخبرني بهذا قريب، كنت في نجد قريب، قال لي شخص سبحان الله كان صائم فكأنه أكل وجبة إفطار
تامة وجلب وشبع. قال الله صائم شوي وجبة غداء تامة غير رقصان. قال الله كم صائم
لم يعتد
في كل الأحوال. هذا أطعمه الله سقاه سبحان الله. لكن أبو هريرة أفتى الرجل فقال له أنت لم تعدد الصوم يا بني. وهذا صحيح، لا يقع الإنسان في هذا إلا ما اعتد الصوم، لأنه على أيام فطرة تعود يأكل يأكل يأكل، الصوم نادر عنده، وذلك يمشي على عادته. من اعتد الصوم لا يأكل الأكل الكثير إلا إذا بطنه تنتفخ حتى لا يجد نفس ويقول إيش أطعمني. هو صحيح، هو صحيح إن الله يطعمه ويسقيه، لكن لم يعتد الصوم. نعم اقرأ.
قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار.
طيب هذه المسائل المفترضية، هذه يسموها الفقه التقديري، بمعنى أن الفقيه يتصور أشياء حتى يبين، والمحمود في هذا إذا تصور أشياء ممكنة، يعني ممكن فعلا الإنسان يكون هكذا. أغلب الناس ترى هو قاعد كذا فاتح، يكون فاتح فيها، يعني يختلفون الناس، في واحد يغلق وأكثر ظاهر يفتح ليتنفس منها. فطيب جاء الذبابة هنا وضعت الطريق هنا 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 ودخلت، أول ما دخلت من خوفه أو قرفه شهق طارت إلى حلقه.
أطعمها الله
وفقها. لا 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 انتبه انتبه. لا شوف مسألة الشريعة لا أحد يعني يتكلم بكلام فيها قد يؤدي إلى ما لا تحمل عقباه من جهة تبجيل الشريعة. فهنا نقول لا يفطر لأنه بغير اختيار. متى يفطر؟ إذا طارت وبلغت إلى حلقه، فكان من الكسل وعدم المبالاة قال لا يعني يعني استثقل أن يخرجها، رجل ما عنده مبالاة، فقال أسهل أن أبتلعها. فابتلعها إيش حكمه؟ يفطر. ها؟ إيه لا في ناس ما عندهم مبالاة صحيح ما يفرق لبانة أو ذبابة. فالأخير هذا ما حكمه؟ لأنه لا اختيار، كلامه الذي لا إيش لا اختيار له. جيد أكمل.
قال أو فكر
أو غبار. رجل يعمل منجم أو في مكان دقيق حمل الدقيق طائر الغبار واحتاج إلى النفس فدخل الغبار من غير اختيار، هذا إيش؟ ليس عليه فطر. طيب إنسان يسبح فدخل يسبح ودخل في جوفه ماء هو يسبح، فما حكمه؟ سبح هنا في نهار رمضان سبح فدخل في جوفه إيش؟
في تفصيل ماء
في تفصيل. طيب ما هو التفصيل؟
إذا كان عادة يملك أن يسبح من غير أن يدخل إليه إلى جوفه ماء ثم دخل إلى جوفه ماء فلا شيء عليه، لكن إذا كان يعلم
إذا كان يعلم الرجل أن كل ما دخل ماء لابد يشرب
عليه
لا تساهلا، تساهلا يعني يسبح شوي ويشرب شوي هكذا يقول أنا أسبح، هذا واضح فطر فيه، لكن يعرف نفسه ما يحسن ما يأمن عليه على نفسه أليس النبي نهى عن المبالغة في المضمر والاستنشاق؟ حتى قال بعضهم إذا بالغ في المضمر والاستنشاق عمدا فابتلع أفطر، لأن النبي نصح لا يفعل. فحينئذ هذا قد يقال باب أولى، إذا نزل بجسمه كله يغوص ويعلم يقينا أو غلب الظن أن كل ما نزل شرب، فالخاب على هذا. أما إذا في احتمال فلا يفطر، أما يغلب على ظنه ويعلم أنه في كل مرة لابد أن يشرب يخاف. كما شفت رجل، يعني أحد الأبناء علمته السباحة قريبا، فيصبح سبحان الله بعض المبتدي في عنده قلق، تشنج يظن أنه يعني هذا التشنج ينفع ليصعد، وهذا خطر في السباحة. السباحة أنك ترمي بدنك في الماء وتجعل الماء يرتفع وتهدأ تسكن سيرفعك الماء، هذه قاعدة السباحة. طبعا عنده هذا القلق ويشرب ماء، كيف ينزل؟ يعرف أنه يشرب كل ما دخل يشرب، هذا لا يصلح أن يسبح. أما السباح الماهر الذي يحسن لا يأمن على مسامعه وعلى فمه يعرف، وإذا دخل بغير اختيار هذا لا حرج فيه. اقرأ أو احتلم.
قال أو فكر فأنزل أو احتلم.
إذا احتلم لا يفطر، لأن كل الأشياء هذه لا يفطر بها الصائم. طرع حلق ذباب بغير اختيار، غبار، فكر فأنزل، لكن على الوجه ذكرنا في التفكير. أو احتلم، ما الدليل على الاحتلام لا يفطر مع أنه خراج مني بالذة في الاحتلام؟ لأنه غير اختيار وهو نائم. في دليل خاص أن الاحتلام لا يفطر؟ منصوص هكذا أن الاحتلام لا يفطر به الصائم. الاحتلام نام وراء أنه جامع امرأة وأنزل قام أنه لا يفطر، في دليل خاص. كان الإنسان مثلا يأكل تمر وصار في أقصى فمن شيء ولم يحس إلا بعد طلوع الفجر، في هذا الحال ويش يفعل؟ يلفظه أو بين أسنانه علق لحم أو شيء، يقول في نفسه إذا أذن ما في هذا الحكم. نعم، فليخرج هذا الطعام. اقرأ. أو اغتسل.
أو اغتسل أو تمضمض.
إذا اغتسل فدخل كما فعل أنس، كان أنس وغيره له قمقم يتقحم فيه هو صائم، كما عند البخاري بن معلقا وقد مر معكم وكان لا يرى أنه أفطر. فمن غمس في الماء واغتسل وهو صائم لا يفطر، إلا أن يتعمد يشرب الماء ويغتسل، هذا واضح أنه يفطر. نعم، والصائم يحتاج إلى تبريد نفسه في الحر الشديد، يتقحم في الماء ويهدأ لا بأس ويغوص يأمن على مسامعه أو على نفسه بشرب الماء، ما في مانع. أو اغتسل أو تمضمض، لكن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة وبالغ في المضمضة والاستنشاق لن تكون
صائمة.
فلا يصلح الإنسان. بعض الناس ما أصلا ما يعرف إلا المبالغة هذه، عنده وسواس، كله كيف كل من تريد أن تعلمه من الشباب أو من الصغار استنشق، ففي كل حالة يبالغ أصلا، يظن لا يجزي إلا المبالغة، فهذا يفسد، قد يفسد صومه لأنه قال لن تكون صائما. الاستنشاق بلوغ إبلاغ الماء إلى تجويف أو أدنى تجويف الأنف بريح الأنف، أما إذا بلغت أقصى هذه المبالغة. بعض الناس ما يعرف الأقصى هذا، ما يهدأ تسكن نفسه إلى أن يحس الماء وبلغ الأقصى الخياشيم، هل بلغ؟ طيب هذه سنة وانت صائم لا تفعلها، فلذلك اجتنب المبالغة هذه وانت صائم، واجعل ما يدخل إلى أدنى التجويف فيقال لك استنشقت فقط. طيب
قال أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يسد.
نعم، أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يسد. يعني افرض انه بالغ في المضمضة او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ. بعض العلماء يرى المبالغ يفطر. النبي نصح قال لا تبالغ في الاستنشاق وانت صائم فبالغ فيفطر. الصحيح انه وين بالغ لا يفطر لانه ايش اصلا ما تعمد
الشرب.
اي نعم. ولانه يعلم انه لو بالغ قد وقد بخلاف من يعرف اول ما يبالغ ينزل يقين هذا لا هذا يخشى يفطر لانه معروف. ومن اكل
قال ومن اكل شاكا في طلوع فجر صح صومه.
ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه للاصل بقاء الليل. ولأن عباس قال لرجل لما سأله كل ما شك حتى لا تشك. ولقول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. فمن أكل الشاك مثل الآن أذن المؤذن المفتي يقول مع الأذان يدخل الوقت. بين العثيمين يقول 5 دقائق. أحد الرائين عنده خبرة وخرج قال 3 دقائق. طيب أخذ بقول هذا وهذا وهذا. الأصل بقاء الليل. الأصل بقاء الليل ثم تأمل في مرجحات في نفسك. هذا أخص من هذا في العلم بالفلك. هذا عنده علم. هذا أفقه. هذا حسب ما تطمئن. فيطمئن توقف. أما وانت شاك حتى لو أذن فأنت شاك أصل بقاء الليل لقولي حتى يتبين. مفهوم؟
قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
نعم. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. من أكل ويشك غربت أو لم تغرب هذا يفطر من أصل بقاء النهار. لكن الصحيح في من ظن أن الشمس غربت ولم تغرب وأكل على هذا أنه لا يفطر. حديث أسماء قال غابت الشمس أو غيبت السحب أو غيبت الشمس السحب أو غيبت الشمس السحب فطرنا ظننه قد غربت الشمس فانكشف الغيم فإذا الشمس. قال هل قضيتم؟ قال وبد من القضاء. قال ابن تيمية لو أنهم قضوا لنقل إذا ما قضوا. فدل على أنه من أكل يظن أذان جاء عند الفطور قعد وجاء من هالأولاد عنده مهارة بالتقليد وراح يدمن إذن مكة بدأوا يأكلون يحسبون المؤذن يحسبون المؤذن فإن صومهم صحيح ويؤدب لا شك الولد هذا لأنه أغراهم يؤدب. أو معتقد أنه ليل فبان نهار. إذا أكل معتقد أنه ليل
فبان نهار
الصوم صحيح لأن الأصل بقاء
حديث
الليل. قام من النوم نظر في الساعة تعرفون هذا حدث لي وحدث لك أظن. يصبح الإنسان أحيانا وينظر في الساعة فيصيبه حول الليل ينظر كذا يلقاها 3 شوي هي واحدة. يحصل هذا ترى لا يحصل. يعني حصل لي أذكر كنت شاب متحمس العمل للسنن في الحج وحججت وحدي في مزدلفة السنة تبكير جدا بالفجر فودي أذن على أول وقت حتى نصلي أول وقت حتى قال الراوي كما في صحيح البخاري لا ندري أدخل الفجر ولن يدخل. فنمت قمت فظننته الوقت والناس تعبانين وأعطاني الله قوة في الصوت وأذن بشدة. الناس صاروا ينظرون بالساعة وشيبة من القصيب يقول انت ايش تقصد بهذا الأذان فهمني بس يعني
بل الأول
ها؟ لا هذا هو يكون قبل الفجر 5 دقائق أو الساعة 2 فجعلت لا تبت لحق ما يعرفون السنة. أنا في إصابة إني كان حاول في الساعة أقول أعوذ بالله من الشيطان وطلع ما بحق. فتأكدت من الساعة وإذا بالساعة إيش على وجه ليس صحيح. فحصل لأحد مثل هذا فقام وأصابه حول الليل بالساعة فهجم على عيش الثلاجة الحمد لله أخذ يأكل يأكل طلع من البيت الناس طالعين لصلاة الفجر أنا أعوذ بالله
لا شيء عليه
ما عليه شيء. من الأصل بقاء الليل نعم ولا شك لا يجوز الاحتيال في هذا. طيب فصل أخير وخلاص ننتهي من الدورة كلها لأن شوف قراءة باب ما يكره يستحب في القضاء يكره جمع ريقة ويبتلعة لا يكره هذا نحتاجه. طيب وش رأيكم نمد في الدورة يوم واحد فقط ننتهي لا شك ننتهي إذا بدينا في يوم واحد ننتهي بحول الله وقوته. طيب وليكن غدا إتمام الدورة إن شاء الله وإذا انتهينا منه مبكرين يعني قرأنا من كتاب التوحيد أو نبدأ بكتاب التوحيد لمدة ربع ساعة والربع الساعة الثانية إن شاء الله نحاول أن نختم فيها الدورة لأن مدتها دائما غالبا نص ساعة بعد التراويح. طيب من أخذ نقل دم هل يفطر؟ إيه الظاهر يفطر لأن غذاء معنى الغذاء دخل إلى جوفه. طيب هل الاغتسال يجزع الوضوء؟ نعم في حالة واحدة ما هي؟ الحائض إذا طهرت والجنب لأن النبي قال فإذا أنت قد طهرت أما التنظف أو الجمعة لا يجزع إلا أن يكون مرتبا بنية. هل يرفع المأموم يديه في دعاء القنوت؟ نعم هذا الصحيح ورد عن مسعود وغيره في دعاء القنوت ترفع يديه. هل أفضل الصلاة خلف إمام أم يصلي الليل وحده؟ قال البيهقي إذا كان يجيد القراءة فصلاتك التراويح في بيتك أفضل وإذا كنت لا تجيده ونضيف إليه الكسل فضمان قيام ليلة مع الإمام خير لك. جمع البيهقي بين حديثين ارجعوا فصلوا بيوتكم لما جاء صلى مع النبي التراويح فإن صلاتكم بيتكم خير وحديث من قام الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فجمع بينهما على هذا. طيب دخل الذباب في حلقه فاشتقى فأخرجه. طيب شوف لحظة في تفصيل مثلا دخل أقصى الحلق وليس فيه فكرة الاشتقاء لكن سبحان الله وضع أصبعه بعد ما بلغ الذبابة أدخل ما بلغ اشتد فأدخل فقاء هذا لا شيء عليه لأنه إيش ما أراد القيء كالمكره عليه مفهوم. أما من قال أحسن طريقة بدفق القيء أطرد الذبابة فبدأ يحرك القيء يقول بدل ما أتعب أدخل دفعت القيء إيش تخرج لي إياها أضمن خروجها وراي فطور وراي ذباب استقر في بعد تاني. طيب المهم فويش سوى استقى فهذا يقضي نعم. طيب وبهذا ينتهي لقاء اليوم ونلتقيكم بعد الفجر في مدارسة وأظن أننا سنختم إن شاء الله القرآن في رمضان لأننا وصلنا إلى جزء عام ونصف جزء عام أظن انتهينا منه باقي لنا قليل ومن الإشارات التي نزفها لكم إن شاء الله نختم تفسير بعد 6 سنوات قراءة من الكتاب السعدي سنختم إن شاء الله في فجر اليوم في فجر يعني في أحد أيام رمضان وعد نسألكم تكون أسئلة يمكن في رمضان فتوافق بدارس القرآن شيء طيب. نسألكم من أول البقرة إلى آخر القرآن أسئلة عن غريب القرآن، نحرص على غريب القرآن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.